إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نعرض لأسباب النصر على العدو كما ذكره الله تبارك وتعالى في ثنايا الكلام عن غزوة أحد، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك تكلم عن الفواحش عامة، وإنما خص الربا بالذكر والتنويه لخطورته، وأنا لا أعلم معصية كبيرة من المعاصي فشت في الناس مثل الربا، فلم يفش الزنا ولا شرب الخمر ولا المخدرات ولا القتل مثلما فشى الربا. والسبب في ذلك أن المؤسسات العامة تتعامل به وصار قانونا، والدولة إذا تبنت شيئا صار عاما على أفرادها. ووجود البنوك هو أعظم عوامل انتشار الربا. فإذا أضفت إلى ذلك أن الربا من أعقد المشكلات الفقهية عند العلماء، فما بالك بالعوام؟ لأن العلماء يختلفون في علة الربا ما هي، وعلى معنى هذا الاختلاف فتجد بعض العلماء يحل شيئا ويقول العالم الآخر هو ربا. فباب الربا مشكل عند أهل العلم، فما بالك بالعوام؟ فلأن المؤسسات العامة بنيت على هذا فشى هذا الربا الذي هو من أكبر الكبائر بالنص والإجماع. ولما نظرت وتأملت في آيات الربا في سورة البقرة وجدت في النظم عجبا، ذلك أن الله عز وجل قبل أن يفتتح أبواب الكلام عن الربا وفي أثناء الكلام عن الربا وفي خواتيم الكلام عن الربا ذكر به وبتقواه، وحط على الإنفاق الماحق للربا من أصله. تأمل هذا السياق العجيب. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رجع إلى الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختمها بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذا افتتح الآيات بالحث على الإنفاق، ثم كان في وسط الآيات بالحث على الإنفاق أيضا وآتوا الزكاة، ثم ختم الآيات بتقوى الله والأمر به كما قال عز وجل في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. هذا الحق والتهييج الإيماني على ترك الربا له دلالته البالغة، لأنه لا ينجيك من الربا إلا الإيمان، والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. من ذا الذي يكره المال ويكره الاستزادة من المال والدنيا جميعا مبنية على المال؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء، يكره الموت ويحب المال. فهذه النفس التي تسمع في الاستزادة من المال داء وبيل يعيش بين جوانحك، والربا حقه الزيادة، الزيادة بغير عوض، 100 جنيه ب110، أين العوض؟ لا عوض، وهي زيادة مضمونة لجهاد طمعت فيها النفس، فلا ينجيك منها إلا الإيمان لجهاد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، افتتح بالآية بذكر الإيمان وختمت بالتهييج على الإيمان، لأنه كان في أساليب العرب إذا أراد الواحد أن يستثير نفس واحد يقول له إن كنت رجلا فافعل ذلك، فكأن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين تهييج، قد يكون الإيمان ساكن ساكنا عند إنسان ما، فهذا يهيجه، إن كنت مؤمنا حقا فذر الربا. فيرحم الله عمر بن الخطاب الذي قال كما رواه عبد الرزاق في مصنفه تركنا 9 أعشار الحلال لباب من الربا، 9 أعشار الحلال تترك بسبب رشد ربا. وطبقوا هذا تطبيقا عمليا اولهم عمر ابن الخطاب، فحدث كما روى البيهقي في سننه عن محمد بن سيرين ان ابي بن كعب رضي الله عنه اهدى عمر بن الخطاب ثمار فاكهة من بستان له فردها عمر، فقال له ابي: اترد علي ثمرتي وانت تعلم انني من اطيب اهل المدينة ثمرة؟ لماذا ردها عمر؟ لانه كان اسلف ابي بن كعب 10,000 درهم، فخشي ان تكون الهدية في مقابل القرض، مع ان هذا لا بأس به ما لم ينص عليه في اصل القرض، لا بأس به، لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ صاعا ويرد صاعين، ويصف ذلك بحسن الاداء. الاقناص الستة الربوية التي يدخل فيها الربا: الذهب، الفضة، الملح، التمر، الشعير، البر والقمح. ودي الاقناص الستة التي يدخل فيها الربا بالاتفاق، لان عصب الدنيا عليها، فأي لعب فيها يضير حياة الناس، لذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اقترض رجل منك صاع دقيق ولم يشترط عليك شيئا، أو اقترض منك 1,000 جنيه ولم يشترط عليك شيئا فأحببت أن تردها إليه، فرددتها 1,100، فهذا جائز بل مستحب، طالما أنكما لم تتفقا في أصل العقد على الزيادة. جاي ياخد 1,000 جنيه، ما تقولوش شرط ترجعها 1,100، لو اشترط في اصل القرض صار ربا، لكن اعطني 1,000 جنيه الى ميسرة، اخذتها ثم احببت ان اكافئ هذا الانسان لانه وقف بجانبي في وقت المحنة، وانا برد له 1,000، رددت له 1,100. هذا مستحب، وهذا من حسن الاداء، وذا معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض صاعا من شعير يرد صاعين، برغم ان الشعير من الاصناف الست الربوية كما ذكرت لكم. فعمر بن الخطاب خشي ان يدخل تحت القاعدة المعروفة التي اسسها هو واصحابه الكرام اخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فخشي عمر بن الخطاب ان تكون الهدية دي من اثر القرض، اذا القرض جر له نفعا وهو الهدية، فردها، برغم ان عمر بن الخطاب لو اخذ الهدية لما كان عليه اي شيء، طالما لم يشترط في اصل القرض شيئا. هذا مثلا في مزارع السمك يأتيني كثيرون يقول: اذهب لك من المكاتب، يقول لي انا على استعداد ان انا اديك 50,000، 100,000، 200,000. نظير 5% عمولة وتجيب السمك للمكتب بتاعي اوزعه، هذا ربا كالشر، هذا قرض، انت ما دخلت مشاركة ولا تجارة، انما اقرضت. فالقرض يجب ان يكون حسنا، ليس فيه زيادة ولا اي اشتراط منفعة، وليس اشتراط المنفعة يعني ان يكون مالا، لا، لو قلت له اقرضك 1,000 جنيه نظير ان تهدم لي هذا الجدار، او نظير ان تذهب الى السوق فتشتري لي كذا وكذا، كان ربا. ينبغي ان يكون القرض حسنا. فعمر بن الخطاب رد الهدية، وهذا من الحلال، داخل من ضمن التسعة عشر التي تركها خوف ان يدخل على الربا. وكذلك فعل معمر ابن عبد الله وهو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم، قال لغلامه اذهب بهذا الصاع من البر، القمح يعني، فبعه واشتري به شعيرا. وكان طعامهم آنذاك من الشعير. طبعا القمح اغلى من الشعير، يعني صاع من قمح يجيب صاع ونص مثلا من الشعير. خلي بالك من وصية معمر، قال اذهب فبعه ثم اشتري شعيرا. الغلام ذهب قايل بادل على طول، فاتى بصاع وزيادة من الشعير. فلما رجع سأله معمر عن طريقة الايه البيع، قال اني تعبت كذا وكذا، بدل على طول قبل ان يبيع. قال له ولما فعلت ذلك؟ اذهب فرده الا ان يكون مثلا بمثل. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاصناف الست الربوية، الذهب، الفضة، الملح، التمر، البر، الشعير، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والورق بالورق، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر. ثم قال واذا اختلف الجنس فبيعوا. ذهب بشعير ماشي، شعير بملح ماشي، بر بقمح ماشي، اذا اختلف الجنس بيع. لكن الاشكال ان يتحد الجنس، يبقى ذهب بذهب، فضه بفضه، شعير بشعير، لكن شعير بملح ماشي. ما الذي فعله الغلام؟ ألم يبع برا بشعير؟ هذا جائز. ما الذي جعل معمر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك؟ قال معمر مخافة أن يضارع، أخشى أن يشبه الربا، مع أن هذا جائز ومع أن هذا حلال. وهذا هو مذهب الجمهور من اهل العلم، اذا اختلف الجنس فبيعوا لا اشكال. ونعم مع ذلك خشي ان يضارع، اي ان يشابه الدخول في الربا، فتركه احتياطا وورعا. وهذا هو عمل الايمان، العمل المتاج كلها الايمان. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فيوم يخاف يترك شيئا من الحلال اذا تاخمه حرام، كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن يزيد بن عبد الله الخطمي انه اعطى غلاما 4000 درهم، وذهب الغلام ليتاجر في اصبهان، وبعدين بلغه ان الغلام مات، فذهب ليقبض المال فوجده 24000. فواحد كده همس في اذنه قال له الغلام ده كان يقارب احيانا من البيوع الربوي، يعني لم يكن شغله خالصا، احتمال يعني يكون دخل عليه شيء من الربا. فماذا فعل يزيد؟ اخذ 4000 وترك 20000 لهذه الكلمة. يترك 20000 مع انه كان يمكن ان يقول ما لم يأتني هذا من دليل قطعي او من خبر صحيح فانا في حلم. لكن هذا عمل الايمان، كما حدث لابي بكر الصديق رضي الله عنه على ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان له غلام يؤدي إليه خراجة. خراج حاجة زي الجزية بيدفعها الغلام لسيده، العبد يساعد فيه نتيجة العمل، يعمل سيده له في المكتب بتاعه نصيب. فكان أبو بكر الصديق يأكل من خراج هذا الغلام، فأتاه الغلام يوما بخراجه فأكل أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا الخراج؟ فلوس دي انت عارف انا جبتها ازاي؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت في الجاهلية لرجل وما احسن الكهانة فاعطاني هذا المال. تكهنت لرجل في الجاهلية يعني اشتغل كاهن ولا يحسن الكهانة. يقول له: افتح لي ايدك سكتك ضلمة، او انت هتروح في الحتة الفلانية او الحتة الفلانية، بيخمن كده لا يحسن الكهانة. قال له: طيب اتفضل يا شيخ، هو ده اللي انت قلته ده هو الخراج. قال: فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه وقاع كل ما أكل، مع أنه بعدما أكل لا جناح عليه، لكن الذي فعل هذا هو الإيمان. لذلك نادى الله عز وجل المكلفين بصفة الإيمان في النهي عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عايزين ندخل على هذا الأمر العظيم من آيات سورة البقرة، لأن النهاردة أباحوا التعامل مع البنوك بشبهات الجاهليين التي أهدرها الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إنسان ليس موزونا، إنسان عقله في عائق، يفكر في الحصول على المال بطريقة تشبه من مس مس الجد. شوف المشروع وتعرف ان ده مشروع، مشي غير متزن، كلامه غير متزن، حركاته غير متزنة، كذلك المرابي كالمشروع. ذلك بانهم قالوا: انما البيع مثل الربا. وده الكلام اللي كثير من الناس يقوله: ما هو الفرق بين البيع والربا؟ كلاهما واحد. طب واحد ازاي؟ قال لك: 100 هسلفها ب 110، تقول لي ربا حرام، طيب بلاش. ال 100 جنيه دي ساشتري بها ثوبا وابيعه ب 110، اقول له حلال. يقول لي: ما هو الفرق؟ والعقل لا يفرق بين الصورتين، 100 ب 110 و100 ب110. كل اللي حصل انك انت دخلت الثوب في الموضوع، فالعقل لا يفرق بين الصورتين. ده النقص. طب النسيئة، هذه 100 ب110 لشهر، امهل لك شهرا في السداد بس تجعله 110، ده ربا. طيب بعتك هذا الثوب الذي هو ب110 لشهر، تقسيط بيع زي تقسيط كده، ما هو الفرق؟ تحرم الأولانية وتحل الثانية. هذا الكلام الجاهليين. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، الاثنين زي بعض. فأجاب الله عز وجل بكلمة واحدة، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. خلصت. أنا لست محتاجا إلى علة، لست محتاجا إلى تبرير، سيدي أمرني بذلك كما أمر آدم عليه السلام في الجنة ونوف الأشجار، قال كل منها جميعا إلا هذه الشجرة. ولما هو كده؟ الشجرة دي مثل أختها تماما التي تجاورها، كل من هذه ودع هذه. ليه هو كده؟ العلة الأمر، هي دي العلة الأمر. ولذلك دخل عليه الشيطان من مدخل ليس للعقل فيه مجال، قال له هذه شجرة الخلد، هي شجرة التفاح صحيح، واللي جنبها شجرة التفاح، بس دي شجرة الخلد. فأغراه فأكل للمزية، إنما الشجر متماثل وما فيش علة تفرق بين الشجر، لماذا آكل من هذه وأدع هذه؟ هو كده العلة الأمر. وهذا رد للنفس بالقياس الفاسد. ما الذي فعله إبليس أكثر من هذا؟ قال اسجد يا آدم، هذا أمر، فرد الأمر بالقياس. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس النار على الطين أو الطين على النار ورد أمر الله. اسجد لآدم، هو ده العلة. فهمت أو لم تفهم؟ إذا ثبت النص انتهى الأمر. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال لك حرام ولا يجوز أن تفلت المئة بعشرة، ولكن إن اشتريت بالمئة ثوبا أو أي بضاعة بعد 110 أنا أجزك كذلك. أليس هذا كافيا؟ أهل الإيمان يسلمون طالما ثبت الأمر عندهم من الله، إنما المدينة في قلوبهم ريب، يقولون لا لازم نقتنع، ولازم العقل يصيغها ويمررها، لأن دين الله عز وجل لا يخالف العقل. وبهذا ردوا قدر الله، إذا كان قدر علي المعاصي فلما يعذبني؟ كل حاجة دخل فيها الاعتراض، يجي له الأمر يعرضه على عقله، استساغه مرره، لم يستسغه توقف ورد. ولله در إياس بن معاوية أحد أركان الثلاثة يقول ما جادلت أحدا بعقلي كله إلا القدرية. قالوا وكيف؟ قال قلت لهم ما هو الظلم؟ فقالوا أن يأخذ ما ليس له. فقلت لهم فالله له كل شيء، فانقطعوا. إجابة كلمة تساوي كتاب. ما هو الظلم؟ أن تأخذ ما ليس لك. فإذا كان كله لله فأي ظلم وقع منه؟ فانقطعوا. ويسد معاوية أيضا، جاءه رجل دهقان رجل بيعمل نبيذ وخمر والكلام، قال له قل لي التمر أحلال أم حرام؟ قال حلال. قال والكشوت؟ الكشوت نوع من أنواع النبات بينقع مع التمر علشان يشتد الزبيب، اشتد بقى هذا النبيذ. قال له الكشوت حلال أم حرام؟ قال له حلال. قال له والماء؟ حلال ام حرام؟ قال حلال. قال وضعت تمرا على كشوت على ماء فصار لبيبا فقلت حرام. فمن اين الحرام ومفرداته حلال؟ فقال له ارأيت ان اخذت كفا من تبن فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال ارأيت ان اخذت كفا من ماء فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال ارأيت ان اخذت كفا من تراب فرميتك بها اكنت قاتلك؟ قال لا. قال فان اخذت التبن فجعلته على التراب وعجلته بالماء وجففته ورميتك به اكنت قاتلك؟ قال نعم. قال كذلك. هذا كهذا، مفرداته حلال اجتمعت فصارت حراما. وانا اقول لك مثالا اخر يشبه ما قال اياس بن معاويه، هذا الطعام الذي تاكله حلال ام حرام؟ حلال. نجس ام طاهر؟ طاهر. فاذا اكلته ثم دخلت الخلاء انجس ام طاهر؟ نجس. ما الذي نجسه واصله طاهر؟ اذا دخلنا في التطريقات العقليه سنجد متسعا، ولكن اهل الايمان لا يتوقفون على فهم العقل للنص. قد يكون النص غير معقول المعنى، انت مامور به على سبيل الاختبار، هو كده وخلاص. ليه؟ من غير ليه؟ هو كده. لا يستجيب الى هذه القضية الا اهل الايمان، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الفرق بين البيع والربا؟ ان الربا حرام وان البيع حلال. كل هذا عن امر الله عز وجل. فمن جاءته موعظة فانتهى فله ما سلف. انا بذكرك النهاردة يا واضع مالك في البنك، واقول لك قول جازم غير شاك ولا متلعث، فوائد البنوك حرام قطعا، لا ريبة فيها البتة، ولا نعلم عالما افتى بحلها قط، ومن افتى بحلها فليس بعالم. كل المجامع الفكريه في القاهره وفي جدة وفي الكويت وفي الأردن وفي قطر وفي غيرها من بلاد المسلمين، في الدورات التقنية التي تعقد كل فترة، أجمعوا على تحريم فوائد البنوك. أنا عايز أرجعك بقى للأصل اللي أنت رفضت كثيرا من السنن بسبب، لما كنا زمان نعرض اي سنة من السنن يقول يعني انت صح والناس كلها غلط. عايزين نصلي سنة المغرب القبلية، هو عندهم كده المغرب غريب والمغرب جوهرة تلتقطوها، الا ادانوا الاقامة في نفس واحد، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فليه تحرمني ان انا اصلي ركعتين قبل المغرب؟ عايزين نصلي ركعتين قبل المغرب. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وسنه، يقول يعني انت اللي عرفتها وكل الناس دي جاهله ما تعرفش. فجعلوا الحق بالكيلو، بالكيلو 100 واحد يوزنوا واحد. طيب انا عايزك تستخدم الاصل ده هنا بقى. كل المجامع الفقهية قالت ربا البنوك حرام، ما عدا واحد او اثنين او ثلاثة. اوجد
انزل زي ما تنزل طول عمرك. يبقى كل ده ما بيفهموش. والاثنين دول اللي بيفهمك. فينبغي عليك ان تحضر عقاب الله. شيل اموالك في البنوك فورا عندما تسمع هذا الكلام. كان قلبك يتحرك بالايمان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. له ما سلف. العلماء لهم تفسيرين في هذه الآية. منهم من قال له ما سلف اي ذنبه ساقط. لما اكل الربا ليس عليه ذنب. والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لان المخاطبين بهذا هم المسلمون الاوائل الذين كانوا يرابون قبل نزول تحريم الربا. ومن فعل الشيء قبل نزول تحريمه فلا جناح عليه. ألا ترى أن الصحابة كانوا يشربون الخمر في صدر الإسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يا جماعة حتى جاء جائن فقال حرمت الخمر. تعرفين الخمر حرمت على ثلاثة مراحل لم تحرم دفعة واحدة. اذا كانوا يصلون وهم يشربون. فلما جاء تحريم الخمر لا يقال من شربها قبل ذلك فهو آثم. لا. لا إثم قبل التحريم ولا إثم قبل الإسلام. كان كافرا يرابي في الجاهلية. أسلم قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام يهدم ما قبله. فممكن واحد يقول والله الكلام ده جميل لكن في مشكلة. والمشكلة في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت اعمالنا في الجاهليه ان اؤاخذ بها؟ فقال له من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بها ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. فالحديث معناه انه قد يؤاخذ بفعله في الجاهليه مع ان الله عز وجل قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جماعه السطحيون اللي هم برضه بيقولوا اول حاجه يعملها هو مغمض يقول الحديث ده موضوع على النبي. عايز الحديث ده كده. ده رواه البخاري ومسلم يقول يا رب ان شاء الله يكون رواه لي. مره واحد قال له رواه جبريل. خلاص. ليه؟ قال لك لانه مخالف للايه. واذا تعارض القران والحديث جاء القران طبعا. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ده نص قطعي يؤيده قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الاسلام يجد ما قبله. طيب ما ننظر ماذا قال اهل العلم في تاويل هذا الحديث. قال اهل العلم لا نعلم معنى لهذا الحديث الا ان تكون السيئة الواردة في الحديث هي الكفر. يبقى نفهم الحديث على المعنى الثاني. من احسن في الاسلام اي دام على اسلامه ومات مسلما لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن اساء في الاسلام اي كفر بعد اسلامه
اخذ بالاول والاخر، لان الردة تحبط العمل، تسقطه كما لو لم يفعل شيئا وبقي على كفره الاول. بل بلغ من رحمة الله عز وجل ان من فعل خيرا في كفره فاسلم وظل على عقد الاسلام حتى يموت، اعطاه الله عز وجل جزاء ما احسن في الجاهلية وهو كافر. الدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام انه قال يا رسول الله كنت اعمل اعمالا في الجاهلية، كان يعتكف في المسجد الحرام، كان يخرج الضيف، وكان يتصدق، أذلك نافعي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كفر بعد إسلامه أخذ بالأول. ولذلك الإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المرتدين ليدلك على ان هذا الحديث المقصود بالمرتد، وليس المقصود به اي رجل يسيء اساءة بمعنى يعصي اي معصية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جاءتها امرأة أبي إسحاق السبيعي واسمها العالية، قالت ان زيد بن ارقم رضي الله عنه وهو صحابي جليل اشترى جارية مني ب800 بلا اجل، ثم باعنيها ب600 نقدا، فقالت بئسما شريت واشتريت، ابلغي زيدا انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. فقالت يا ام افلا اخذ راس مالي؟ قالت لا باس بذلك. ثم تلت قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. البيئة ده هنتكلم عليه بعد قليل، لانه فاشل في المسلمين بيع العينة. نتمم الكلام على المعنى الثاني من فله ما سلف. فله ما سلف ليس معناه ما سلف من اكله الربا قبل الاسلام، الكلام ده ضعيف. المعنى الثاني هو الصحيح، فله ما سلف من اكل الربا ولا يرده الى الذي راب معه. ادي معنى الكلام. رجل لم يكن عالما بالتحريم او بان هذه الصورة ربا، او كان كافرا لا نلزمه ان يرد الزيادة التي اخذها من الربا الى صاحبها. خلاص له ما سبب. لكن من وقت علمه بالتحريم لا يحل له. ده العين اللي احنا تكلمنا عنه منذ قليل. رجل يشتري سلعة من رجل الى اجل شهر شهرين سنة سنتين، زي ما بيسموها نظام الحر، يحرق البضاعة. بس حرق البضاعة ده على نوعين، في نوع منه حرام قطعا ونوع مختلف فيه والراجح حله. رجل عليه شيكات ولازم يسد وإلا هيدخل السجن، مفيش فلوس، يعمل ايه؟ يروح اي محل سيارات يشتري سيارة بالقسط، السيارة ب100,000 ياخدها ب100,000 ويطلع يبيعها ب80 نقدا ويقبض ال80 ويسد. قول لك تفرق شهر شهرين 3 شهور على ما يحل معاك الدفعة التانية اكون اتصرف. هي دي الصورة الجائزة، تشتري العربية والطيارة من محل يبيعها لواحد تاني خالص. خلاص ده كما قلت مختلف فيه والراجح حلو، ويسميه العلماء بيع التورق. طيب لو هو راح لصاحب المحل فقال له انا عايز اشتري العربيه دي ب100,000 لمده 4 سنين، بعد ما اتفقوا على البيع قال له بقول لك ايه، طب ما ابيعها لك تاني وتديني 80,000 او 70,000 اللي انا محتاجه. فاذا وافق فهذا بيع العينه، انك انت تشتري البضاعه بالاجل وتبيعها نقدا لنفس الذي اشتريت منه، ده محرم وهذا سبب الخراب. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وغيره من حديث ابن عمر: اذا تبايعتم بالعين بالصوره دي واخذتم اجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. تعرف اللي بيشبه المسألة دي، مجرد شبه يعني، ما يقع فيه اكثر نساء المسلمين لما يروحوا محل الذهب عشان تغير الذهب القديم وتجيب ذهب جديد. ايه اللي بيحصل في المحلات؟ تنوزن الغويشة دي وزنها، الغويشة دي 20 جرام. طيب انا عايز اشتري الغويشه دي، الغويشه دي 20 جرام. طيب الفرق كام؟ قد كده. طب هذا هو الربا بعينه، لا يحل مطلقا هذه الصوره من البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، مفيش حاجة اسمها ذهب جديد وقديم، كله في ميزان الشرع ذهب. فيبقى 20 جرام ب20 جرام وادفع الفرق، هو ده الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل لا يزيد ثلث واحدة. طيب طب نعمل ايه؟ قال لك تدخل الاول تبيع الذهب القديم وتقبض الثمن وتمسكه في ايدك، يبقى تمت البيع الاولانية. اشتري بقى، اشتري شراعا جديدة. هو يقول لك طب ايه الفرق؟ العقل بيقول انه لا فرق ان تكون النقود في يدي او في درج المحل. هو البيع يعني هو المشتري هياخدها ويطير؟ طب ما هو راجل معترف ان انا ليه عنده 500 جنيه ما هو الفرق؟ انتم ظاهريون، انتم بتاع بتتلككم شايل شغلات، نفس كلام المشركين، انما البيع مثل الربا. ايه الفرق؟ ما ورد في الجواب عن هذا الكلام هو عينه الذي ورد في الجواب عن هذه الشبهه. تاخذ فلوسك في ايدك عشان يبقى فيها البيعه تمت. واقول لك شيئا اخر، اخرج من المحل ولو ان تقف على الباب ثم تدخل. طب ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا تفرقت الابدان فقد تم البيع. لو انت عايز تبيع تخلص. طب واحد متردد يقول لك ابيع ما بيعش، خليك واقف، لان وقوفك في المحل يجعل لك رخصة في ان ترجع في البيع. ممكن يخطر على بالك بعد ما بعت وكان تقول معلش اعمل اراجع في البيع، ما يقدرش يقول لك لا انت بعت شرعا طبعا خلاص. لكنه اذا خرج من باب المحل وقف على الرصيف فقد افترقت الابدان وتم البيع. تصبح المسألة كلها في يد المشتري، هو بقى يرجع لك ما يرجع لك حيث يرجع له هو، لكن انت لا تلزمه اذا تفرقت الابدان خلاص. يبقى كده تم البيع كله، تدخل بقى تشتري اللي انت عايزه. بعض علمائنا علشان يدفع الوسواس عنك وما تقعدش تقول طب ايه الفرق، ما هو درج المحل زي ايدي، قال لك بيع في محل واشتري من محل اخر عشان الوساوس بتاع بيع العين والكلام ده تبقى راحت من عندك. لكنك اذا فعلت ما ذكرته لك لم يكن عليك جناح. فعلى جميع المسلمات المؤمنات ان يتقين الله عز وجل ويحذرن هذه السورة من البيع، من بيع الذهب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد بعد علمه بالتحريم ووصوله كلام الله عز وجل فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وجدنا.